أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. نهنئ الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، ونهنئكم بمولد السبت الزكي المجتبى الحسن صلوات الله وسلامه عليه كريم أهل البيت، ونتمنى شفاعته لقضاء حوائجنا في الدنيا وللزلفى في الآخرة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وصلنا في الليلة الماضية إلى الحوارات التي وقعت بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وبقيت حكايات وقصص جدا مهمة نأخذ منها العبرة. إحداها قصة مؤمن آل فرعون حزقيل. على بعض الروايات التاريخية كان ابن عم فرعون، وكان يعيش مع الفراعنة، وكان مرشحا أن يصبح وليا للعهد أو ملكا بعد فرعون. المهم أنه كان في البلاط الفرعوني، وكان يعيش عيشة التقية والمدارات، حيث لم يؤذن له أن يبين إيمانه دفاعا عن المظلومين وإبقاء على نفسه. ففي كل الشرائع السماوية وحتى في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التقية تعتبر دينا، التقية ديني ودين آبائي. طبعا لسنا الآن في موضع شرح شروط التقية، فذاك بحث يطول، ولكن من الثوابت الأساسية في كل الأديان السماوية وفي ديننا الحنيف أن التقية واجبة طبعا بشروطها. فمؤمن آل فرعون كان يعيش عصر التقية حفاظا على دينه وحفاظا على نفسه وحفاظا على المظلومين أيضا. كان يدافع بين الحين والآخر عن المظلومين والمعذبين، وربما كان يستطيع أن ينقذ بعضهم. له حوار مذكور في سورة غافر وبعضه في بعض السور الأخرى هذا الحوار جميل جدا، وأتصور احتمال طبعا أن هذا الحوار كان على شكلين، مرة في حضور فرعون حيث لا يستطيع أن يبين كل شيء ويخاف من سطوته، ومرة في حضور الملأ من قوم فرعون يعني الفراعنة، حيث كان يبدي آراءه الإيمانية أكثر وأكثر. هذا حزقيل له مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى، سواء عندما كان يتقي ويصبر ويكتم إيمانه لأن وظيفة شرعية كانت، وحين دفاعه عن موسى حيث استطاع أن يثني عزيمة الفراعنة حتى لا يقتلوا موسى، وعندما أبرز وأعلن إسلامه وإيمانه بموسى في قضية السحرة على الظاهر. هذه قصة وحكاية نستفيد منها كثيرا في عصرنا اليوم. الحكاية الثانية قضية آسية بنت مزاحم، حيث أشرنا في أوائل شهر رمضان إلى قصتها وكيف أنها استطاعت أن تبقي على ولي الله وحجة الله ونبي الله موسى عندما التقطه آل فرعون من الماء من اليم، وكيف أنها أقنعت زوجها فرعون للإبقاء على هذا الرضيع الهائم الطائف على الماء، وكيف أن آسيا بالنتيجة استطاعت أن تحافظ على نبي الله إلى وقت أذن الله في الرحيل وذهب موسى إلى مدين، فلها الفضل الكبير للإبقاء على النبوة والنبي على الرسالة والرسول. هذه أيضا ابتليت ابتلاء عظيما، وأتصور احتمال قوي أنه بعد قضية السحرة التي سوف نشرحها إن شاء الله. هي أيضا بيّنت وأعلنت إسلامها وإيمانها بعد نجاح وانتصار موسى على السحرة وقتلت بأشنع قتلة، سوف نشرحها في الليلة الماضية. بقي شيء حول الصرح، حيث أبحثني أحد الإخوة الفضلاء بتقرير علمي حول الصرح الذي تكلمنا أو الذي تكلمنا حوله في الليلة الماضية، سأبين ذلك ضمن المحاضرة. أما قضية مؤمن آل فرعون في سورة غافر، المقدمة هكذا تأتي، أقرأ بسرعة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، آيات يعني معجزات، سلطان مبين سواء الفكر التوراتي الصحيح أو العصا، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا. من هنا يتبين أن عملية القتل والتذبيح تكررت مرة أخرى بعد وفود موسى على فرعون قبل ولادة موسى، شرحناها. من هذه الآية يتبين أن القضية استمرت. واستحيوا نساءهم قالوا اقتلوا، قالوا يعني البلاط أشار على فرعون أو الفراعنة كلهم، أمروا بقتل أبناء الذين آمنوا معه حتى ينتهي النسل. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا الكيد ما يفي، القتل والتذبيح لا يفي. وقال فرعون ذروني، هنا يبدأ موضوع حزبين، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ذروني يعني خلوني بالتعبير العام. أستفيد من هذه الكلمة أن هناك جدلا وقع في البلاط الفرعون، يمكن أن نستفيد من هذه الكلمة. مرة يقول إنني أأمر بالقتل، مرة يقول ذروني أقتل موسى. معنى ذلك أن هناك آراء فرعونية كانت تخالف وتعارض قتل موسى. ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وهو يقول ربي خلي يدع ربه إن استطاع ربه أن ينقذه. ليش؟ يريد يقنع البلاط إني أخاف أن يبدل دينكم. بالنتيجة هم كانوا يعبدون فرعون أو كانوا يعتبرونه إلها لهم كما يدعي هو. هذا دين، هذا راح يبدل دينكم، هذه واحد. ثانيا أو أن يظهر في الأرض الفساد، ما علينا بالدين، هذا مفسد في الأرض، سياسي مخل بالأمن القومي ويريد أن يأخذ السلطنة منا نحن الفراعنة، هذا فساد. موسى شنو قال؟ وقال موسى إني عثت بربي وربكم. مو فليدعو ربه، موسى توسل بالله سبحانه وتعالى. إني عذت، من كلمة العوذ، عندما تقول قل أعوذ برب الناس، أعوذ يعني ألتجئ، ألتمس، أستعيذ. إني عذت بربي وربكم، مو بس ربي، مو هو شو يقول؟ وليدعو ربه، كأن الأرباب تختلف، هذا رب موسى وهذا ربنا، لا الرب واحد. إني عذت بربي اللي هو ربكم أيضا، مو ربي وربكم يعني فرعون، ربي هو ربكم أيضا، يريد يبلغ التوحيد. من شنو عذت؟ عادة الذي يتعوذ يتعوذ من شيء، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إشارة إلى فرعون، أنت متكبر يا فرعون ولا تؤمن بيوم الحساب، تريد أن تقتلني وقد قتلت الآلاف. هذا التكبر والاستكبار دليل على أنك لا تؤمن بيوم الحساب، وهناك يوم حساب قيامة. هنا يتدخل مؤمن آل فرعون، وأتصور أن القضية صارت على مراحل، يعني مرة فرعون جالس في البلاط يتكلم حسبي فيواري، يعني يسوي تورية وتقية، ومرة بصراحة يتكلم، يعني الآيات تختلف. انظروا، وقال رجل من آل فرعون، من آل فرعون يعني هو فرعون ابن عم الملك، يكتم إيمانه، هو مؤمن ولكن يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نفس العملية صارت في عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قضية سيدنا أبي طالب صلوات الله عليه. أبو طالب كان يكتم إيمانه، وإلا هو المؤمن الأول، بل في عقيدة بعض علمائنا أنه كان وصيا من أوصياء الأنبياء، وكان على دين إبراهيم، وكان حنيفيا، وكان ينتظر البعثة النبوية حسب عقيدتنا. طيب، ماذا كان دور أبي طالب؟ دور مؤمن آل فرعون أيضا، أيضا كان في آل قريش، كان قرشيا عظيما في قريش، عينا وجها وجيها، فكانوا يهابونه، وكانت القرابة أيضا مؤثرة، والشيخوخة شيخ قريش، فكان يكتم إيمانه. مو معنى مؤمن حقيقي قبل أن يبعث النبي كان يقول بالتوحيد، كان يكتم إيمانه. من هنا نفهم أن كتمان الإيمان في بعض الأعصر صحيح بل واجب، ولولا كتمان أبي طالب لكانوا أجهزوا على النبي وقتلوه. كتمان إيمان أبي طالب كان سيفا صارما ومدافعا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو قال هذا في الاجتماع الفرعوني في البلاد؟ قال هذا كلام المؤمن يعني حزقيل: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ طيب هل هذا دليل على أنه يريد يظهر إيمانه؟ لا، شوفوا شلون يواري، يعني أيضا يسوي تقية، يقول بابا ايش عندكم مع موسى؟ هل طلب منكم الدعامة؟ هل هو رجال سياسي؟ هل يريد يسوي انقلاب عسكري؟ لا، يقول ربي الله صدقه. وعند مظلومين مسجونين قابعين في السجون يريدهم، هذا هو قومه أهله، وإحنا دا نظلمهم. التورية هكذا ينصح، ما يقول أنا ربي الله، أيضا يكتب: أتقتلون، هل تريدون أن تقتلوا رجل من يهو موسى أن يقول، لأنه يقول شنو يقول موسى؟ يقول ربي الله. هاي واحد، إذا تكذبون وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لا يقول من ربي، من ربكم، أيضا يواري. طيب يبقى أنه هذا موسى الذي ادعى النبوة والرسالة إما صادق وإما كاذب والعياذ بالله، وإن يكو كاذبا فعليه كذب. أبو طالب نفس الشيء كان يقول، قل دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إن يكو كاذبا يعني موسى فعليه كذبه، هو اللي يبتلي، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هو شي يقول موسى؟ يقول ستبقى لكم الملكية والسرير يبقى لك يا فرعون، أرسل معنا بني إسرائيل، أعطينا بني إسرائيل من السجون. ما يقول ما يعني مطالبات السياسية، صح التعبير، مطالبات حقه، مظلومين بالسجون يريدهم. نعم يدعوكم لعبادة الله، ما تريدون لكم، كيفكم؟ وإن يكو صادقا يصبكم يعني راح تحصلون منافع ومصالح بعض الذي يعدكم، ما يقول كل، يقول توري يعني التقية، يقول يمكن تحصلون منه خير، يمكن. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وإذا قالوا له الله منه، ما يقول منه، شوي يواري، مسرف تريدون تقتلون، هذا إسراف، تعدي، تجاوز، وكذاب يكذب بكل شيء، حتى البينات، حتى العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين، وشفتوها. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، شوف الاستدلال السياسي، يقول أنتم حاكمين اليوم، بيدكم الزعامة والحكومة والسلطة، ظاهرين يعني بارزين وجهاء. يا قوم لكم الملك اليوم، يعني اليوم أنتم القدرة بيدكم، ظاهرين في الأرض، موجهين، بارزين، لكم السلطة، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، إن جاءنا. يمكن يجي عذاب ويدمرنا، فهذه مصلحتكم أنه لا تقتلوا موسى. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. هناك صارت الدكتاتورية علنية بعد، يعني كلامك مو مقبول. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبيلي طريقي هو سبيل الرشاد وهو الراشد. مرة ثانية: وقال الذي آمن نفسه، يعني يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. طبيعي الفراعنة عندهم حضارة، هؤلاء الذين استطاعوا أن يبنوا الأهرامات، وفي تقارير علمية أنهم كانوا متقدمون في العلم، وكانت لهم مكتبات أيضا على الطريقة القديمة. طيب يعرفون الأنبياء والتاريخ والعذابات اللي إجت، يسمعونها وقد قرأوها. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، الأقوام السابقة يعني، مثل دأب قوم نوح، يعرفون نوح، وعاد وثمود، هذول اجوا قبل يعقوب، قبل إبراهيم، والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. العذاب يجي بتقصيرنا. ما لكم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. هنا أتصور في الأوقات اللي كان يتكلم مع الملأ بغياب فرعون، هذا احتمال طبعا. تناد يعني يوم القيامة، من أسماء القيامة يوم التناد، لأن أهل الجنة ينادون أهل النار، وأهل النار ينادون أهل الجنة، من أسماء يوم القيامة التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هناك يبين قضية يوسف. يوسف الفاصل التاريخي بين موته وغياب السلطة لبني إسرائيل في مصر وإلى ظهور موسى من 300 سنة كاتبين إلى 500 سنة. هسه احنا نقول 500 سنة أو أقل شوي. طيب بالنتيجة التاريخ يذكرهم، وهم الفراعنة أيضا. فرعون يوسف أسلم، ولكن الفراعنة اللي إجوا بعده وخاصة ابن ذاك الفرعون ما أسلم، فرجعت الفرعونية إن صح التعبير إلى مصر. يذكرهم بيوسف، يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني بالمعاجز، فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا الدليل على أن كثير من الفراعنة من آل فرعون من الملأ لم يكونوا يؤمنون أو ما آمنوا بيوسف أيضا، إلا الفرعون الكبير الذي ساعده وجعله وزيرا للمالية وخزائن الأرض، يمكن البقية ما آمنوا إلا القليل، كانوا في شك. فما زلتم في شك مما جاءكم به، مع أنه لكم له الفضل على مصر، أنقذكم من القحط وأنقذكم من الدمار ومن الموت الحتمي، مع ذلك عندكم شك. ليش؟ عادة الطغاة يردولهم مكان يكونوا أحرار، يظلمون، يعذبون، يسجنون، يبوقون. مو يوسف عدل القضية الاقتصادية في مصر، مو قضية أنه إجا وخزن الحنطة فقط في المخازن وأنقذ المصريين من الجوع ومن الفقر، مو بس هذا، المعادلات الاقتصادية كلها غيرها. جدا مهم قضية يوسف، إضافة على نشره التوحيد. طيب يقول لهم أنتم كنتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. هلك يعني شنو؟ مات. هلك كلمة عربية مو معناته في شيء مزن، هلك يعني مات. حتى إذا هلك يعني مات يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ارتحنا، هذا يوسف كان يمنعنا عن الزنا، وكان يمنعنا عن الفجور وعن السرقات وعن ظلم العبيد، لأنه هو يعدل قضايا عجيبة في مصر، يعني مو بس أنه أنقذهم من القحط، بل حكم مصر بحكومة عادلة نبوية. ولا شنو، نبي يجي فقط ينقذ الناس من القحط ويروح؟ لا، مو بس هذا، طبق العدالة في مصر. فهذا يذكرهم، يقول قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. خلاص يوسف راح وارتحنا من النبوة، يعني من الضبط الديني، الالتزام، العدالة. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إلى أن استمر الآيات، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. هنا أستدرك ما قلته في الليلة الماضية. في الليلة الماضية شرحنا قضية الصرح، وأن هامان وفرعون صمما على بناء الصرح. طيب، بنوا الصرح. اليوم بفضل أحد الإخوة حصلت على تقرير علمي حول الصرح وحول الأهرامات، أعجبني كثيرا هذا التقرير وأشكر الأخ. الهرم الكبير الموجود في مصر هذا يتشكل من 2.5 مليون قطعة حجرية. تتصور إذا تجمع كل الأهرامات راح يصير ملايين. طيب، هذه الملايين من الأحجار منين إجت؟ كيف صنعت؟ كيف ركبت؟ جدال قديم وحديث بين علماء مصر من جهة وبين علماء الغرب من جهة، والدراسات مفصلة في الكتب العلمية، ولهم نظريات كثيرة كل واحد منها تحتاج إلى أدلة وبراهين وهم دايخين فيها. هذه الأحجار التي كل وحدة من الأحجار أطنان، بعضهم يقولون 50 طن بعضها، كيف استطاعوا أن يأتوا بها؟ هي ما موجودة هناك، جاءوا بها من منطقة ثانية كما يقال طبعا. بس أصبر حتى نوصل إلى الآية، أنا استشهادي للآية التي قرأناها في سورة القصص. نظريات كثيرة، آخر نظرية في سنة 1850 بروفيسور فرنسي اللي اسمه أيضا إذا أردتموه البروفيسور هنري لاتشاتلير، هذا اجي اقترح شيء وأتصور أن هذه النظرية سرقها من القرآن. اجي قال هذه مستحيلة، هذه الصخور عندما نجعلها في التدقيق العلمي، وخاصة في هذه الأيام اخترعوا مجهر يسموه المجهر الإلكتروني، هذا المجهر الإلكتروني يستطيع أن يكتشف مقومات الحجر، أي حجر مكوناته، اكتشفوا أنه هذا مو حجر طبيعي أصلا. حجر طبيعي يعني شنو؟ يعني من الجبال، هناك ماكو جبال، لازم يجيبوها من أماكن ثانية. طيب شلون يجيبوها؟ حتى إذا عندهم التقنية الفائقة، طيب جابوها هسه كيف يركبونها؟ هذه أعجب. أنت أتيت بصخرة طولها أمتار، عرضها أمتار، عمقها أمتار مثلا أو أقل، ووزنها 50 أو 10 أطنان، كيف ترفع حجرا فوق حجر؟ يعني هاي التقنية والتكنولوجيا الفرعونية كانت هالقد متطورة يعني؟ جاوبوا 3 آراء فيها كلها باطلة. هذا البروفيسور في تصوري استنباطا من القرآن إذا اكتشف شيء جديد، قال هذه مو أحجار طبيعية أحسنت، بل هي أحجار صناعية. تنحل المشكلة شلون صناعية؟ صناعية يعني تصنعها وأنت فوق البناية. شلون الإسمنت الآن؟ الإسمنت اليوم يصير حجر في قوالب، في عمليات، بعدين هذه عندما تضغط عليها يصير حجر أو يشبه الحجر. للمثال أقول مثل الإسلام. تعال إلى القرآن في سورة القصص، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، خلاص هذه محجته، فأوقد لي، أوقد بشنو؟ بالنار. أحسنت، فأوقد لي يا هامان على الطين، أخذ طين، مو طين شوية يعني، أطنان من الطين. طيب الطين أنت توديه إلى الطابق العاشر، تقدر توديه، تجيب عمال وحبال وتخلي فيه خرسانات وتوديها فوق، ما بها الشيء هذا، ما تحتاج إلى تقنية.
هناك أوقد لي على الطين، عفوا أوقد يا لي يا هامان على الطين، يعني خلي النار تطبخ الطين، فاجعل لي صرحا. هذا العالم الفرنسي في هذا التقرير الذي قرأته يقول هذه هي النظرية. طبعا هو ما يقول القرآن بس حتما مستفيد من القرآن، وهذا يثبت أن هناك كانت في مصر تقنية جدا بسيطة، يأخذون الطين، الطين العادي، يودوها فوق، طبعا الصخور التحتية للأهرامات يمكن تكون طبيعية، هذه مو مهمة، القاعدة يعني فونديشن هذا يكون طبيعي، هاي جيتها مو مهمة. أما كم 100,000 صخرة توديها فوق، هذه مو معقولة، مو معقولة أبدا إلا بهذه النظرية القرآنية اللي اكتشفها هذا الفرنسي. طين تجعلها في خرسانات، خليه عليه نار قوية لمدة طبعا تتحول إلى صخرة كصخور الجبال، هناك تركب، يعني تجي على الصخرة تبني صخرة أخرى، وعلى الصخرة صخرة أخرى، وعلى الصخرة صخرة أخرى، إلى أن تروح لفوق. هاي الأهرامات الموجودة الآن من نفس الشيء، من نفس هذه التقنية البسيطة الفرعونية. طبعا أنا ما أريد أفصل لأنه هذا ما يرتبط ببحثنا أصلا إلا للاستشهاد. طبعا التقرير 10 صفحات تقريبا يشرح لك كل تفاصيل مكونات هذه الصخور اللي اكتشفوها بهذا المجهر الإلكتروني الموجود، يقول هذا ما يخطأ، مجهر علمي يعني. طيب هذا الصرح بناه هامان. نرجع إلى الآية، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هاي الآية في سورة شنو؟ في سورة غافر. الآية اللي قرأناها في سورتنا يعني في سورة القصص. طيب ابني لي لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا التمويه السياسي الذي صنعه فرعون وهامان واللي شرحناه في الليلة الماضية، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن، قصتنا بعدها مستمرة، حزقيل أيضا استمر، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. قام ينصحهم إلى آخر السورة أو الآيات، ما علينا بها. طيب هناك الخبر انتشر، انتشر في البلاط الفرعوني، ترى هذا جاسوس لموسى، ده يروج عن موسى وعن إله موسى فلان. اجوا مجموعة من الفراعنة وحتما كان بهم حسد، يحسدون هذا ولي العهد وبكرة يصير ملك وده يطلع من ديننا وفلان، اجوا وشوا إلى فرعون، يا فرعون قاعد انت وابن عمك ولي العهد مؤمن لموسى وبالخفاء يكتم إيمانه. صارت محكمة عليا في بلاط فرعون، واجتمع الجميع وجاءوا بحزقيل، يا حزقيل أنت متهم. بأي دليل؟ هذه الآية توضح هذه القضية. فوقاه الله سيئات ما مكروا، عندما وشوا عليه. إلى تفسير ينهار، التفسير اللي أشرحه الآن وتفسير آخر اللي نتيجته هذه. إجوا قالوا يا فرعون هذا يؤمن بإله موسى، هذا ما يؤمن بك. إجوا وقفوا بالمحكمة، يا ابن عم هل خرجت من ديني؟ قال كيف؟ قال هؤلاء يقولون. قال ما يخالف، أنا الآن أحاججهم. شوف الطريقة اللطيفة اللي استفاد منها مؤمن آل فرعون، وهي طريقة عقلانية ودينية أيضا. قال أيها القوم، يا آل فرعون الذين توشون علي، الذين تحجون علي، أنتم من هو إلهكم؟ قالوا إلهنا فرعون. من هو ربكم؟ فرعون. من هو خالقكم؟ فرعون. من هو رازقكم؟ فرعون. صح؟ صحيح؟ عندما أخذ الاعتراف منهم قال يا فرعون أيها الملك إن إلههم إلهي. ملتفتين؟ ملتفت بلا أشرح. إن إلههم إلهي، إن ربهم ربي، إن خالقهم خالقي، إن رازقهم رازقي. اشهد يا فرعون أن لا خالق ولا رب ولا رازق لي غير رازقهم وربهم وإلههم. فرعون الأحمق انضحك عليه. هذه يسموه التورية. التورية حلال بل واجب لإنقاذ النفس ولإنقاذ موسى. المهم عند موسى نبي الله. فأتى بهم ووتدهم بالأوتاد وقتلهم. ذولاك راحوا. هاي قضايا عندنا هواية حتى في عصر الأئمة عليهم السلام. قصص هواية أخرى. طيب هذه من ناحية. والإمام الرضا عليه السلام أيضا يفسر الآية، ما ينكر هذا، يقول أيضا وقاه الله. يعني شنو؟ يعني لم يستطيعوا بهذه التورية، لم يستطيعوا أن يسلبوا منه إيمانه، ما قدروا أن يضغطوا عليه، بقى على إيمانه وحبه. وأيضا في تفسير الإمام العسكري المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام أن مؤمن آل فرعون كان عظيما جدا، لأنه كان يعتقد بولاية وإمامة علي بن أبي طالب ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مؤمن آل فرعون شنو صار؟ وآسيا بعد يبقى إلى غد. مؤمن آل فرعون غدا سنعرف أنه بعد قضية إيمان السحرة، هذا بعد أعلنها على قولتكم أشكر، بعد أعلن الإسلام والإيمان. ليش؟ لأن صارت خضة نقدر نسميها عامة. أغلب بني إسرائيل آمنوا أظهروا إيمانهم، إلا القلة القليلة من بني إسرائيل أيضا بقوا، وكثير من الفراعنة يمكن، ما عندنا دليل، لأن الآيات تشير إلى أنه بنو إسرائيل آمنوا، يمكن فقط واحد هذا وآسيا وحدها، هذا الموجود في التاريخ. ولكن لا شك أن كثيرين تزلزل إيمانهم بفرعون وصارت خضة عامة هناك عندما أعلن السحرة إيمانهم برب موسى وسجدوا لله سبحانه وتعالى. هناك أيضا مؤمن آل فرعون أعلن إسلامه وإيمانه وأيضا استشهد في سبيل الله رضوان الله عليه. غدا إن شاء الله نكمل موضوع السحرة والمهرجان الكبير الذي انعقد في الإسكندرية على أصح الأقوال، وكيف أن السحرة أتوا إلى موسى وألقوا بعصيهم إلى آخر القضية. أما بمناسبة هذه الليلة المباركة مولد إمامنا الحسن المجتبى، رأيت أنه أقرأ رواية فقط عن الإمام، حول الإمام الحسن سلام الله عليه، في جامع الترمذي وكتاب فضائل أحمد بن حنبل وشرف المصطفى وفضائل السمعاني وأمالي ابن شريح وإبانة ابن بطة، كتاب اسمه الإبانة لابن بطة، هؤلاء كلهم من إخواننا السنة. وفي كتبنا أيضا عن موسى بن جعفر رواياتنا، ورواياتهم يوصلها إلى رواياتهم عن النبي، المهم الرواية تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أخذ الرسول بيد الحسن والحسين عليهما السلام أمام أصحابه فقال: من أحبني وأحب هذين، يعني الحسن والحسين، وأباهما يعني علي بن أبي طالب، وأمهما يعني فاطمة سيدة نساء العالمين، من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من المحبين للحسن والمحبين للحسين ولأمهما ولأبيهما ولجدهما. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.